من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قولون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لما قلت يعذب الكافرين ويرحم المؤمنين وإليه تقلبون؟ لأن هذا التعبير ويرحم المؤمنين سيتواكل المؤمنون ويزعمون أن رحمة الله أصبحت حكرا لهم، وهذا في حد ذاته ذنب عظيم، فسيقعون في الذنوب العظام. كذلك حينما يقول يعذب الكافرين فإنه ربما يئس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يتوبون ولا يسلمون ولا يستغفرون. ولهذا قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. دائما يقول وإليه ترجعون، ألا إلى الله تصير الأمور وإليه تقلبون ترجعون، كأننا كنا عنده ثم نعود إليه. تقلبون، انقلب فلان من سفره، يعني عاد من سفره. يعني انت حينما تسافر مثلا الى بلد من البلاد ثم تعود نقول انقلب من سفره، يعني عاد من سفره. فالعودة الى الله سبحانه وتعالى، اليه تقلبون، يعني تعودون الى الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون. تعودون إليه سبحانه وتعالى، فيحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وهو على كل شيء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، كلام موجه إلى الكافر. لم تعجز الله في الأرض حتى لو نزلتم في مدارج الأسماء، ولم تعجزوا الله في السماء حتى لو كنتم في مدارات الأفلاك. وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله، كما قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. الذين كفروا بآيات الله ولقائه وماتوا على ذلك فقد يئسوا من رحمة الله، لا أمل إطلاقا في الرحمة، لأنهم في جهنم وبئس القرار. أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. الى هنا ينتهي كلام ابراهيم عليه السلام مع قومه، موعظة عظيمة معقولة مفهومة واضحة صريحة صادقة فيها كل العبر وكل العظات على وجازة الفاظها. ومع ذلك ماذا كان الرد؟ كما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. الجواب إيه؟ اقتلوه أو حرقوه. لماذا سمى الله ذلك جوابا وليس بجواب؟ هو جاوبه على الكلام اللي فات؟ لا، ما أجاب بشيء، إنما قالوا كشأن كل متكبر طاغية اقتلوه أو حرقوه. ليس بجواب، ولكن الله سماه جوابا تبكيكا لهم واستهزاء بعقولهم، كما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، فانجاه الله من النار. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. احنا قلنا فنشرحها حينما نصل اليها، لآيات، مش آية واحدة، آيات كثيرة. اولها ان هذه النار العظيمة التي شارك الكلدانيون جميعا في اشعالها، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم، قالوا بنوا له بنيانا، مش بناء، بنيانا، شيء هائل، فألقوه في السعير فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. بنيانا. والنار التي شارك فيها الكهنة وشارك فيها الشعب كله، اخترعوا اول اختراع من نوعه في التاريخ البشري، وهو المنجنيق. تم اختراع المنجنيق لكي يلقى ابراهيم في النار، لان مين هيوصل ابراهيم؟ لكن الة دافعة يوضع فيها ثم تدفع الى النار، الة حديدية فيدخل النار. ولما ارادوا دفعه الى النار وهو في المنجنيق الحديد، حديد مقفل عليه لوحده عذاب، ثم يلقى في النار، قال له جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دي الآية الأولى. الآية الثانية ان المؤمن يتعلم من هذا، وربنا يقول لقد كانت لكم اسوة حسنة في مين؟ في ابراهيم. اتعلموا من ابراهيم. طيب نتعلم من ابراهيم حتى الالقاء في النار. لو وصل بك الامر الى الالقاء في النار تفعل، والله معك يرعاك. ابن تيمية دخل النار، دخل النار في مباهلة معروفة. لو كان ايمانك قويا فلن تتأثر. ثم ان هناك النار العظمى اللي تنتظر يوم القيامة، كما جعل الله النار بردا وسلاما على ابراهيم في الدنيا، يجعلها بردا وسلاما على عباده المؤمنين في الآخرة، فلا يعذبون أبدا بنار. وآية أخرى أن الكافرين هم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لذلك ربنا يكلمه في هذه الآيات يقول لك إيه؟ وما لهم من ناصرين، ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. مع ان المسألة في الاصل انهم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم، فانجاه الله من النار. انجاه الله من النار، نجا من النار. ثم قال ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، انما لقوم يكفرون لا يستفيدون بالآيات. الكافرين لا يستفيدون بالآيات ولا يستفيدون من الآيات، إنما الذي يستفيد بالآيات ويستفيد منها هم المؤمنون فقط. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال العجيب انه طالع لسه من النار بيتكلم، لسه بيكمل الخطبة، ما خلاص انت روح ودوك النار انت لسه عاوز ايه؟ بيكمل برضه مش ساكت. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اهدأ الله ومأواكم النار، مش انا اللي اروح النار، ده انتوا اللي هتروحوا النار. نار قدامكم طفى وطلع منها بيبتسم ما خلق منه اي شيء سليما معافا في جسمه وفي كل شيء، انما انتم مأواكم النار. وقال بعدما خرج من النار، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. وربنا يكشف لنا عن سر خطير ما يعرفوش كثير من الناس، ايه السبب في الوثنية؟ ما هو الوثنية؟ لها اسباب كثيرة. العقل الوثني عقل يؤمن بالمحسوس، لما تقول له السلمة دي انا شفت منام ان السلمة دي جاي جبريل شايلها من الجنة ومش عارف ايه، بكرة هتلاقيه قاعد يبص فيها ويتمسح بيها. مجرد واحد يقول له حدوتة منام على الحجر على مش عارف ايه، تلاقيه على طول، لانه يؤمن بالمحسوس. دي عقلية المشرك الوثني. في سبب ثاني واسباب كثيرة، من الاسباب المودة. قعدة حلوة بترد الروح، ونحن قاعدين عند الصاري وبناكل الدقة وبناكل القراقيش، ونحن بنتقابل مع بعض وشلاه يا سيد وشلاه يا فلان، والمسألة كلها مودة، مودة بينكم، وبنقضي وقت كويس ووقت لطيف. زي واحد يعجبني من العلماء الكبار، وحط تحت الكبار 7 سطور، بيقول انا عارف ان الحسين مش موجود في مصر ولا راس، وده راجل بيطلع 100 كتاب مألفه، لكن ايه رايك بقى؟ قلت له ايه؟ قال لي انا بحس كده بالراحه لما اروح اقعد هناك. ليه؟ لان السجاد بسم الله ما شاء الله شبر، شوف العقد شوف الشراشيب، وبعدين ريحة طلعة كأنها ريحة من الجنة، كل واحد جايب أزايز عطره بيكب هناك، فالريحة مالية مناخيره، الجو هناك مضاء بالكهرباء ورخام من أرقى نوع، فهو قاعد في جو فعلا عاجبه وسعيد، وهيقابله ده وده وده يبوس ايده وده يتمسح بيه وهكذا. اذا مودة بينكم، دي المواد، اي مكان بنجتمع فيه، فيه سواع، فيه يغوث، فيه يعوق، فيه اللات، فيه العزة، فيه اي حاجة، بس دي احنا قاعدين وبنتجمع وبنتقابل وبنعرف بعض وناكل مع بعض ونسأل عن صحة بعض وهي قاعدة. فابراهيم بيقول لهم، بيكشف اسرارهم، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، بس فين؟ في الحياة الدنيا، ما في الآخرة ما فيش مودة. ليه؟ لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هيبقوا أعداء يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، اللي انتوا عملتوها الجزاء من جنس العمل، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. انا كان لي ناصر انقذني، مش جبريل حتى، ده انا رفضت جبريل، وجبريل جالي من فوق نازل عاوز حاجه يا محمد، لا منك انت، لا عاوز حاجه يا ابراهيم منك انت، لا اما اليك فلا. وأما إلى الله فنعم. فقل له انت عاوز ايه؟ قال له علمه بحالي يغني عن مقالي. ويعلم كل شيء، يعلم ذل عبده ابراهيم وانكساره بين يديه، ويعلم انه لو ترك عبده ابراهيم في هذه النار فسيذوب في لحظة، لكن لو ان عين الله التي لا تنام كلأت ابراهيم ورعت ابراهيم وحمت ابراهيم ثم اجتمعت نيران الدنيا فانها لن تحرق من ابراهيم الشعر. اما اليك فلا، واما الى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة علمنا اياها رسول الله وعلمنا اياها القرآن. نحن الاولى وقل ما يدهمنا ظلم او طغيان حسبنا الله ونعم الوكيل، بس نقولها من قلوبنا توقف اي ظلم واي طغيان، بس لو قلتها وانت مؤمن بها. حسبنا الله يعني يكفينا الله، ونعم الوكيل هو يحمينا ويتحدث عنا، نحن نسكت وهو يدافع. ان الله يدافع عن الذين امنوا. حسبنا الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال انما اتخذتم من دون الله اولياء، من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط، فآمن له الفاء ابن اخوه، آمن لوط بعد ما رأى المعجزة، بعد ما شاف النار. الرازي بيقول عاوز يعمل مقارنة بين ايمان لوط وايمان ابو بكر، ويجب علينا ان نفهم ونعلم ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلون شأنا عن الانبياء السابقين لولا انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لوط عليه السلام امن بعد ما القي ابراهيم في النار فكانت عليه بردا وسلاما، فامن له لوط، امن له لوط، له ما اشبه يعني استجاب له لوط. انما ابو بكر الصديق قبل ما يشوف اي حاجة لا شاف معجزات ولا المأكل من اصابع النبي ولا حاجة ولا شاف شيء خالص، واسلم اول المسلمين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وليلة الاسرة لما رايح لابو جهل يقول انت مدريش صاحبك بيقول كذا وكذا وكذا، راح بيت المقدس ورجع الليلة نحن نضرب لها اكباد الابل شارا ذهابا وشارا عودا. قال ابو بكر او قال ذلك؟ هو قال كده؟ قال نعم. قال اذا صدق؟ قال كيف تصدقه؟ قال اذا كنت اصدقه في خبر السماء افلا اصدقه في خبر الارض؟ فامن له لوط وقال الاصح اللي قال ابراهيم، وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم.
خلاص البشر تحول الى قطع من الحجر. هقول له ماذا؟ ماذا اقول الاحجار؟ اذا اذهب الى مكان اخر ادعو فيه لعلي اجد اذنا واعيه، اجد قلوبا يقظه. اني مهاجر يا ربي انه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية الأخيرة لكن فيها مسألة هامة. هذه المسألة الهامة هي إبراهيم خلف ولدين إسحاق أو إسماعيل وإسحاق، لأن إسماعيل الأكبر وإسحاق إسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سارة. ثم إسحاق خلف يعقوب، يعقوب خلف يوسف من 12 أصباط اللي هو بنيامين ورؤوبين وجاد الى اخر المجموعه اللي خلفهم من نساء. ثم تكاثر نسل يعقوب واسحاق وجي انبياء كتير جدا من نسل اسحاق، لكن اسماعيل ما فيش من نسل حد ابدا الا نبي واحد. طيب اسحاق جت عشرات ان لم يكن مئات الانبياء من نسله، لكن اسماعيل واحد بس. قالوا انه نبي واحد ولكنه اوتي كل خصائص هؤلاء الانبياء، فلا تجد نبيا من هؤلاء الانبياء له خصيصة الا وجدتها عند محمد صلى الله عليه وسلم. فإسماعيل ولد ولدا واحدا جمع، أو كما قالوا كل السيل في جوف الفرى، كل الخير فيه، كل الصدق فيه، كل العلم، كل الفهم، موسى في محمد، محمد جاء بعلم موسى كله، بعلم عيسى، سليمان، زكريا، يحيى، داود، حسيان، كل هؤلاء جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعلمهم جميعا. بيقولوا طيب الانبياء دول سبقوا محمد، بيقولوا بما يقرب من 4000 سنة، 4000 سنة والانبياء بقوا ومحمد لم يأتي، حتى جاء اخر انبياء بني اسرائيل اسماعيل فبشر بمحمد، بشر بعد عملية الانتقال، عملية الانتقال اخر انبياء بني اسرائيل يبشر باول واخر انبياء بني اسماعيل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، اسمه احمد، واحمد افعل تفضيل، يعني اسمه احمد من اسم شريعته، احمد من شريعتي، هديه احسن من هدي، امته احسن من امتي او احمد من امتي، صحابته احمد، طريقته احمد، هداه احمد الى اخره، فتجد ان احمد افعل تفضيل يقاس عليها كل شيء. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، زي ما قلنا كل نبي بعد ابراهيم هو من ولد ابراهيم، محمد وغير محمد كلهم من اولاد ابراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الكتب اللي جت من ذرية ابراهيم.
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. خد أجره في الدنيا. في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيه الأجر اللي خده في الدنيا؟ كان أقاربه جميعا يكفرون به وعلى رأسهم أبوه آخر، فأبدله الله خيرا منه بأبنائه وأحفاده، وعاش حتى رأى حفيده يعقوب عليه السلام، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أيضا من الأشياء العظيمة التي آتاه الله إياها الذكر الحسن والمجد، لأن الناس يذكروا بخير مع أنه عايش. الكفار كانوا يقولوا إيه؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ده يدلنا على أنه غير معروف. سمعنا فتى راجل يذكرهم يذكر الأصنام يقال له إبراهيم. إنما انظر إلى إبراهيم اليوم كل الأمم تتنازع إبراهيم، وكل الأمم تدعي أنه منها، حتى الوثنيين العرب. اليهود بقولوا إبراهيم بتاعنا، نصارى بقولوا إبراهيم بتاعنا، الوثنيين أبو جهل وغيره بقولوا بتاعنا إحنا. فقال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 46 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 14 وتنتهي بنهاية الآية 27 من سورة العنكبوت، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآيات والتي تليها مرتبطة بما قبلها أتم ارتباط، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد نماذج للفتنة التي صادفها أنبياء الله ورسله نوح وإبراهيم ونوح وموسى وشعيب، كثيرون كثيرون أصيبوا بالفتن وبالعذاب وبالابتلاء، ولكن الله نصرهم ولكن الله كتب لهم السلامة في دينهم والسلامة في دنياهم. قصص هؤلاء الأنبياء تذكر، بعضها يذكر بتفصيل وبعضها يذكر بإجمال، ولكنها تدور كلها حول الفتنة والابتلاء كما قال الله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتنا الذين من قبلهم السابقون على محمد صلى الله عليه وسلم والسابقون على امته فتنوا. كثير من الانبياء ابتلوا وكثير من أمم الأنبياء قتلوا وقابلوا وقبروا أول الأنبياء وأول الرسل الذين تتحدث عنهم سورة العنكبوت هو نوح عليه السلام، تتحدث عنه في آيتين نسمتين، ومع ذلك فإن ما جاء في هاتين الآيتين نسمتين يصلح موضوعا طويلا عن الفتنة والامتحان والابتلاء والصبر والنصر والظفر. يقول الله في هاتين الآيتين: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هاتان هما الآيتان. هاتان هما الآيتان. ولكن كل كلمة في هاتين الآيتين قصة كاملة. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا يحدثنا الله عن المدة التي عاشها نوح عليه السلام يدعو فيها إلى الله؟ هل هي 1000 سنة أو أكثر أو أقل؟ لماذا يحدثنا الله عن ذلك؟ إنه يحدث أولا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن وراء محمد صلى الله عليه وسلم يحدث الدعاة إلى الله إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ماذا يقول الله له؟ يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تيأس، لا تغضب، اصبر، فإن العاقبة للمتقين. هذا أخوك نوح، أول رسول الله إلى الأرض، عاش 1000 سنة إلا 50 عاما قبل الطوفان، لأن هناك من المفسرين من يقول إنه عاش قبل ذلك، قبل أن يكون نبيا، وعاش بعد الطوفان أيضا. يعني هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عاما من النبوة إلى الطوفان، فكأنه عاش قبل ذلك مدة وعاش بعد الطوفان مدة، ولا يعلم ذلك إلا الله. أخوك نوح دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، صبر فيها صبر الكرام، صبر أولي العزم، ما تضجر ولا تألم، وإنما صبر 1000 سنة على الدعوة إلى الله. أما أنت يا محمد فإن مدة الدعوة بالنسبة إليك 23 سنة. 23 سنة. انظر أنت 23 سنة، أخوك نوح 1000 سنة. ومع ذلك فإن نوح لم يستجب له إلا قليل، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ما آمن بنوح إلا قليل. وأنت آمن معك الكثيرون، بالرغم من أنك دعوت 23 عاما فقط، ومع ذلك فالذين حجوا معك حجة الوداع 114,000، وأمتك الآن تعد بآلاف الملايين. فاصبر فالعاقبة لك، لأنك من المتقين، بل لأنك إمام المتقين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة، وهو عمر لو تعلمون عظيم. أثار الشكوك في نفوس البعض، فقالوا إن عمر الإنسان عادة لا يزيد على 120 في العادة في الغالب، وما شذ عن ذلك قد يزيد قليلا. اما ان يصل عمر الانسان الى 1000 سنة الا 50 عاما فهذا غير معهود. وقفوا يسألون هل هذا معهود او غير معهود،
هل هذا ممكن او غير ممكن؟ 1000 سنة الا 50 عاما. وذهلوا بالعدد عن السبب الذي جيء من اجله العدد، فالعدد لم يسأ لكي نقف عنده ونبحث هل هو معقول او غير معقول، وانما ذكر العدد لكي نبحث في موضوع اخر، ان هذا العمر الطويل الهائل قضاه رسول من رسل الله في الدعوة الى الله، وهو عمر طويل يقضيه داعية في الدعوة الى الله. والدعوة الى الله تعد بالساعات، ان ساعة واحدة في الدعوة الى الله امر ثقيل، امر متعب، امر صعب، كأنك تشق الجنادل والصخور. فما بالك اذا كنت ستستمر في الدعوة وحدك 1000 سنة الا 50 عاما، وما بالك بنوح عليه السلام الذي واجه الخيانات حتى من زوجته وابنه. زوجته به كافرة وابنه منافق، ماذا يصاب؟ بماذا يصاب الداعية بمصيبة اكبر من هذه؟ ان يجد زوجته التي كان يمكن ان تعينه على الخير والبر، اذا بها رسول شر ونذير كفر، وابنه الذي كان ينبغي ان يكون ذراعه الايمن، ابنه كنعان الذي كان ينبغي ان يكون ذراعه الايمن، اذا به منافق ضال يقول له ابوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 1000 سنة الا 50 عاما. وليس بغريب ان يعيش الانسان هذا العمر، وبخاصة في فجر الخليقة. في فجر الخليقة كان من الممكن ان نتصور ان الاعمار طويلة، لان الجنس البشري قليل، لان ادم بالنسبة لنوح والبدر الخامس، فالجنس البشري قليل. واذا قل الناس او اذا قلت الكائنات زادت اعمارها، وهذا معروف. فالصقور لانها قليلة تطول اعمارها، وكذلك النسور لانها قليلة تطول اعمارها، والسلاحف لانها قليلة تطول اعمارها، بخلاف الذباب لانه بالملايين، فنجد عمر الذبابة لا يزيد على 2 اسبوع. والشاعر يقول بغاة الطير اكثرها فراقا، وام الصقر مقلات نذور. فلما كانت ام الصقر مكلة وكان ابناؤها في غاية الندرة، طالت اعمارهم وكبرت اجسامهم. فلا مانع ابدا ان يكون في بدء الخليقة هناك اعمار طويلة كعمر نوح عليه السلام. وهنا سؤال ايضا، لماذا قال الله 1000 سنة الا 50 عاما؟ وكان يمكن ان يقول 1000 سنة، لبث فيهم 1000 سنة ولا داعي لهذا الاستثناء الا 50 عاما، او يقول 950 عاما. انما ذكر الله ذلك على طريقة الاستثناء، وطريقة الاستثناء تفيد التأكيد والتحقيق، فهي تؤكد الرقم. لأن الله لو قال لبث في قومه 1000 سنة، ربما ظننت أن هذا على طريق المبالغة أو من باب المبالغة. 1000 سنة جايز يكون 700، ولكن المبالغة أدت بها، لأن المبالغة فن من فنون الأدب العربي ومن فنون البلاغة العربية. فربما ظننت ان هذا مبالغة، وهي تجوز في الادب العربي وفي البلاغة العربية. فلما قال 1000 سنة الا 50 عاما بهذا الاستثناء الذي يؤكد المعنى ويكرره، علمت ان الرقم مقصود، وانه 950 عاما لا تزيد ولا تقل. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما.
فأخذهم الطوفان. كلمة طوفان، الطوفان هو ما غطى الشيء أيا كان هذا الشيء الذي يغطيه. فلو كان الذي يغطي الإنسان الظلام فنقول طوفان الظلمة، وإذا كان الذي يغطي الإنسان الهم نقول طوفان الهم، وإذا كان الذي يغطيه ماء نقول طوفان الماء. والطوفان المائي هو الذي أصاب قوم نوح، وقد بينه الله في كتابه، بين أنه أمر السماء فأرسلت ماءها والأرض فأخرجت ماءها، والتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ تركناها يعني تركنا السفينة ذات الألواح والدسر، ألواح ومسامير. هذه الألواح استطاعت أن تواجه اليم، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هل كل ظالم يأخذه الطوفان؟ كل ظالم في الدنيا يأخذه الطوفان؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كلنا ظالمون، فمن يبقى إذن؟ وكل الناس ظالمون. إن الظلم المقصود به هنا ما جاء في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، لما نزل قول الله تعالى والكافرون هم الظالمون قال أحد الصحابة الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال والظالمون هم الكافرون لكنا جميعا بهذه المثابة والعياذ بالله، ولكنه قال الكافرون هم الظالمون، الظلم الأكبر الذي يعاقب الله عليه. فلما قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يعني مصرون على الظلم. إنما الذي تاب من ظلمه وخرج من ظلمه لا يأخذه الطوفان، فهؤلاء لما أصروا على ظلمهم أخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نجا نوح عليه السلام ونجا أصحاب السفينة، يعني الذين ركبوا معه في السفينة من بشر وحيوانات، حتى إذا وصلت إلى الجودي أرسل ونزلوا وعاشوا حياة جديدة، وأصبح نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية وأبو الأنبياء مع إبراهيم عليه السلام. فكل نبي بعد نوح من ذريته، وكل نبي بعد إبراهيم من ذريته، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل الأنبياء بعد نوح من ولد نوح، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ولد إبراهيم، وليس هناك نبي شذ عن هذه القاعدة أبدا. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها يعني السفينة آية للعالمين، آية للعالمين، آية للعالمين جميعا. بعد أن نستمر في القراءة لعدة آيات نجد آية أخرى تقول فما كان جواب قومه عن إبراهيم عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار وجعلناها آية وإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بالنسبة للسفينة آية للعالمين، بالنسبة للنار التي أوقدت لإبراهيم وكانت عليه بردا وسلاما آيات للمؤمنين، ما الفرق؟ الفرق أن السفينة آية حسية، السفينة آية عاشت عمرا، عاشت بعد ذلك عشرات السنين رآها من رآها، وكل من رآها عرف القصة. لكن منها آية واحدة للعالمين، لكل العالمين مؤمنين وكافرين، لأنهم رأوها فأحسوا بها، بخلاف النار التي أشعلت لإبراهيم فهي حادثة التو واللحظة، حادثة لحظة فقط. فمن لم يرى هذه اللحظة لا يؤمن. الذين لم يروا إبراهيم وهو يلقى في النار وتكون عليه بردا وسلاما من العالمين لا يصدقون، إنما الذي يصدق فقط هم المؤمنون. ولهذا قال في جانب نوح آية للعالمين، وفي جانب إبراهيم آيات لقوم يؤمنون، وسنزيد الآية تفصيلا حينما نصل إليها. وإبراهيم، انتقل الحديث من نوح عليه السلام إلى إبراهيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إبراهيم إذ قال لقومه، وإبراهيم كان يتنقل كثيرا ويعظ كثيرا ويعلم كثيرا، وكان هو أبو الأنبياء، أبو جميع الأنبياء، أعطي الفصاحة والبلاغة والبيان والحكمة وحسن الاستدلال. يتكلم إبراهيم عليه السلام فلا يجد قلوبا، وإنما يجد بدلها قطعا من الأحجار. تكلم إبراهيم معهم بكل أسلوب، كان في أور الكلدانيين، ثم هاجر إلى قريب من الأردن. في كل هذه المسافات كان يحدث بشرة، ولكن البشر تحولوا إلى مجموعة من الأحجار. فلما وجد أن البشر أصبحوا أحجارا لم يعد هناك مكان للبقاء. ما قيمة أن يقف الداعية بين مجموعة من الأحجار ليعلمهم؟ ما الداعي لأن يضيع الداعية وقته في أن يقول للحجر افعل أو لا تفعل، آمن أو لا تؤمن؟ ماذا بماذا يستجيب الحجر؟ حينئذ قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر إبراهيم وترك مجموعات الأحجار. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، هذا كل ما قاله إجمال مختصر الرسالة، رسالة نوح ورسالة إبراهيم ورسالة كل المرسلين، اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه تساوي لا إله إلا الله. لأن لا إله إثبات الألوهية لله، لا إله نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثبات الألوهية لله. فقوله اعبدوا الله إثبات للألوهية لله وحده، واتقوه ابتعدوا عن غيره عما يغضبه. وأعظم ما يغضب الله هو أن تزعم أن لله شريكا وهو خلقك وحده. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير للإنسان أن يعيش موحدا. فالرجل الموحد هو العالم، والرجل الموحد هو الفاهم، وللرجل الموحد الحياة الطيبة الكريمة. الرجل الموحد هو عقل الدنيا، هو سمعها، هو بصرها، هو كيان الدنيا، الرجل الموحد. أما المشرك فهو سر خراب الأمم وسر خراب الزمن. فإبراهيم يقول لهم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تفهموا، إن كنتم تعلمون. وهذا تحريض من إبراهيم عليه السلام لهم ليبحثوا عن العلم الصحيح والفهم الصحيح والعقل الصحيح حتى يفهموا الفهم الصحيح. إن كنتم تعلمون يعني ينبغي أن تكونوا علماء لتفهموا العقيدة الصحيحة. ولهذا أقول وأعيد وأكرر وأؤكد أنه لا علم بدون توحيد، ولا توحيد بدون علم. فمن لا توحيد عنده لا علم عنده، ومن لا علم عنده لا يصح منه التوحيد. والله قدم العلم على التوحيد حينما قال فاعلم انه لا اله الا الله اعلم، ثم قال لا اله الا الله اعلم انه لا اله الا الله، وقال الا من شهد بالحق، شهد بالحق يعني شهد بلا اله الا الله فهي شهادة الحق، الا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون شهدوا عن علم. اما الذين يشهدون عن جهل او يشهدون تقليدا او يوحدون تقليدا فهم مرفوضون. الاسلام يرفض التقليد حتى في التوحيد، التقليد في التوحيد مرفوض في الاسلام، فما بالك بالتقليد في الشرك، فما بالك بالتقليد في الكفر، فما بالك بالتقليد في البدعة. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. انما تعبدون من دون الله اوثان، الذي تعبدونه من دون الله اوثان، اوثان انتم خلقتموها وتخلقون افكا، تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. افك، الافك هو اعظم الكذب والبهتان. هل رأيت إله مخلوقا؟ كل آلهة المشركين مخلوقة، حتى لو عبدوا ملكا من ملائكة السماء فهي مخلوقة. فما بالك بالذين يعبدون الأوثان، والأوثان من الخشب أو الحديد أو النحاس، والأصنام قد تكون من الذهب أو الفضة. فما بالك بالذين يصنعون اوثانا او اصناما ثم يعكفون عليها ويقرون لها ركعا وسجودا. ان الذين تعبدون من دون الله انكم انما تخلقون افكا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذه قضية البشرية، بحث البشرية، رغبة البشرية البحث عن الرزق، البحث عن الرزق. الغني يريد ان يكون، الفقير يريد ان يكون غنيا، والغني يريد ان يكون اكثر غنى. والتسابق في هذا المضمار لا يهدأ، كل واحد يريد ان يسبق في مجالات الرزق. ابراهيم عليه السلام يقول لهم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هم يذهبون الى هذه الآلهة لعلهم يرزقونهم، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. تأمل دقة التعبير القرآني، قال ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، نكرة، رزق نكرة، فابتغوا عند الله الرزق. الرزق معرفة، يعني انكم تحاولون ان تنافقوا الرؤساء والامراء والاغنياء بحثا عن الرزق، اي رزق، ولو على حساب كرامتك، ولو على حساب اخلاقك، ولو على حساب مروءتك. انت تجامل، انت تخادع، انت تنافق، انت تشرك من اجل لقمة خبز ولو بذل النفس. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اي رزق، الرزق بالالف واللام، الرزق الحقيقي عند الله. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق المعروف انتوا عارفينه كويس، لان الله قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، الرزق المعهود، لانه لا يرزق الانسان فقط، ولكن امامك ايات الرزق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم.
دوت انت بتحمل، بتجيب عربيات نقل وبتجيب قطارات وطيارات وبتجيب من الشرق والغرب وتعمل مخازن وتحتفظ بارزاق سنه وعشره وميه والف ومليون سنه. يعني في ناس عندها ابوالتك فيها مليون سنه، مليون سنه اموالتك في مليون سنه، ليأكل اعظم الطعام ويشرب اعظم الشراب ويلبس اعظم الملابس ويمتطي افره السيارات، ومع ذلك هو يريد الزياده. الله يقول وكأي من دابه لا تحمل رزقها. العصفور المسكين له السوى ولا حاجه، بيطلع العصفور المسكين من عرش الزقزق في اول النهار، تستيقظ انت على زقزقه العصافير وهي تتحرك في عشاشها. هذه العصافير المسكينة الطيبة تطير بجناحها للكليل الضعيف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في جو مليء بكائنات اقوى منها الف مرة. هناك نسور وصقور وعقاب، هناك ملوك في الجو، هناك قطاع طرق من الطيور الكبيرة. ولو انما الارزاق تأتي بقوة لما حصل العصفور شيئا مع النسر، ولكنما الارزاق تأتي بقدرة فيرزق العصفور والنسر لا يدري. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رايح العصفور في اول النهار خميس بطن فيها مخمصة جوع، ويعود اخر النهار بطنه مليئة، رزقه الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا، إبراهيم يتكلم، ما زال إبراهيم يتكلم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهنا سؤال، إبراهيم يقول لقومه وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، فين الأمم؟ ومرش لنوح بس قبل إبراهيم، إذن هي أمة واحدة، فلماذا يقول فقد كذب أمم مع أنها أمة واحدة؟ قال المفسرون إن أمة نوح مجموعة من الأمم، ألف سنة إلا خمسين عاما، ده أمة محمد 23 سنة، ده شو جايبه كان ألف أمة، عشرات الأمم، نوح عشرات الأمم لوحده. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. ولذلك نوح قل رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى أن يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ثم أهلكهم الله وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول عليه بلغ فقط، يبلغ بس، أي بلاغ؟ لا، بلاغ مبين. البلاغ هو تبليغ الخبر، والمبين هو التدليل على الخبر. مش يجي يقول لي بس الله واحد ويسيبني محتار، لا، يقول لي الدليل كذا وكذا وكذا وكذا، اليوم الاخر آت لا ريب فيه، والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. يحدثني عن الخبر وأدلته. فالحديث عن الخبر بلاغ، والحديث عن الأدلة بيان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. لما قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بين لنا البيان أو الأدلة التي يحملها الرسل. البيان نوعين، نوع فكري ونوع نظري تجريبي. نوع فكري بدهي، العقل الفطري البدهي يهدي إلى الحق، وشيء آخر العقل التجريبي يهدي إلى الحق. يقول الله سبحانه وتعالى عن العقل الفطري: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. أولم يروا، هما ما شافوش ربنا بدأ الخلق ازاي وهيعيده ازاي؟ ما شفناش. أولم يروا، ده ما حدش شاف كيف بدأ الخلق. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنا لم أرى بدء الخلق، وآدم نفسه لم يرى بدء الخلق، فلماذا يقول الله أولم يروا؟ إنه يريد العلم اليقيني الثابت الذي يشبه الرؤية في الثبوت. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أراك الله يعني علمك الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى يعني ألم تعلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. فهنا أولم يروا يعني أولم يعلموا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. العقل البشري البحث قدامك الحاسة بتحدث كل يوم، الخلق يبدأ ويعود، الشجر يبدأ ويعود، الحبة توضع في الأرض فتخرج شجرة، الشجرة تخرج بذورها، وهكذا. أمامك كل يوم، أمامك كل يوم ولادات، المرأة تلد وهذا المولود يلد ويموت، يموت مولود ويأتي ولد، وهكذا. ومن يك ذا أب ييتم ليس على طول الحياة ندم، ومن وراء المرء من ما يعلم، يموت مولود ويبقى والد. ومن يك ذا أب ييتم، مسألة مشية في دورة لا تهدأ. نوح عليه السلام سئل: ما رأيك في الدنيا يا نوح؟ قال: في سنة إلى 50 عاما، وربما كان قبلها فترة وبعدها فترة، ما رأيك في الدنيا؟ قال: دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. أنا دخلت من باب وخرجت من باب، ما أعرفش حاجة خالص.
دنيا الرسول شحال 1050 عاما وما شافش شيء، لان 1050 عاما طبعا نوح دلوقتي له تحت التراب كم سنه، الاف لا تحصى من السنين، الاف لا تحصى. ولذلك سيبعث نوح فتجد قد نسي كل شيء، والله يقول احصاه الله ونسوه. نحن سننسى اعمارنا، سننسى اباءنا، سننسى اولادنا، سننسى كل العلاقات، سننسى كل شيء. احصاه الله ونسوه. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. ان لم يكفك العقل الفطري فابدأ بالعقل التجريبي. قل سيروا في الارض، اطلع في اشياء انت متعود عليها هنا، الشجر اللي هنا انت متعود عليه، روح شوف الشجر في الهند، الشجر في اسيا، الشجر في اوروبا، ربما يلفت نظرك. سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، ادرسوا، نقبوا، احفروا، اخرجوا الحفريات، ابحثوا عن الحيوانات المنقرضة، ابحثوا عن اعمار الحضارات التي مرت، ابحثوا عن اعمار هذه الارض والطبقات الجيولوجية في الارض، ابحثوا عن هذا كل قلسير في الارض، فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخرة. الله كما انشأ النشأة الاولى هو سبحانه الذي ينشئ النشأة الآخرة، بل إن النشأة الآخرة أهون من النشأة الأولى عليه سبحانه وتعالى. وليس على الله صعب وهين، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.